يجعل في طرفه رقعة من جلد تربط فيه، ثم إذا أراد أن يرمي يجر هذه الحجرة التي في الرقعة ويصوبها نحو العصفور وتصيده بإذن الله، قد تصيد الحمام وتصيد السمانة. ومثله أيضا الرجم، آلة يكون لها خيطان طويلان عن نحو المتر أو أقل، وفي أسفلها جلد رقعة أو خرقة من صوف، ويجعل فيها حجر ويرمي بها، يمسك أحد طرفي الحبلين أو الخيطين ويرمي بها ويصيد. وكذلك أيضا الرمي بالحجر في اليد قد يصيد، وكل هذا مما يحصل به الصيد، يعني مما يحصل به الاصطياد، ويطلق ينطبق عليه ما ذكر في هذه الأحاديث، يعني أنه إذا أدركه حيا فلا بد أن يذكيه، وإذا أدركه ميتا وقد جرحه ذلك الجارح ذلك الحجر فإنه يأكله إذا ذكر اسم الله، وإذا أدركه ميتا وقد شدخه ذلك الحجر فإنه لا يؤكل لاعتباره وقيدا كالصيد بالمعراض. كانوا أيضا يصيدون بالمعراض، كانوا يأخذون عسيب النخل، معروف أن طرفه متين وطرفه الثاني دقيق، ويجعلون ثلاثة أوتاد وتد ها هنا وتد في الوسط وتد ها هنا، ثم طرف العسيب يجعل هنا في اليسار طرفه المتين، وطرفه الثاني يجعل وراء ذلك الوتد، وطرفه الثالث يجعل دون ذلك الوتد، ويربطون في هذا خيطا ويجعلونها هنا ماء تأتي إليه الطيور كالعصافير ونحوها، وإذا جاء الطير وأخذ يشرب يجرون هذا الطرف بالحبل، وإذا جروه انطلق ذلك العسيب لكونه محنيا بقوة وضرب ذلك الطير، فإن أصابه بحده وجرح فإنه حلال، وإن أدركوه حيا وذكوه حل، وإن قتله بعرضه فإنه وقيد كما جاء في الحديث صيد المعراض فيعتبر أيضا وقيدا. ومما يصيدون به الشبكة، ومما يصيدون به أيضا الحبالات، يعني أنواع كثيرة كانوا يجعلونها للصيد. ومما يصيدون به أيضا القفص، هذه كلها آلات كانوا يستعملونها للصيد. نقف هنا، الباب نكمله غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس الصيد بالرصاص يعتبر من القتل بالمثقل إذا أماته الرصاص؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يعتبر ذلك، لأن الرصاص ينفذ في الصيد يخرقه، فهو أقوى من السهام، أقوى من السهم، ولو كان السهم رأسه محدداً، ولكن نفوذ هذه الرصاصة أقوى من نفوذ السهم. فلأجل ذلك أولاً أنه يخرقه، العداء أنه يخرج دمه، وثانياً أنه يلحق بالمحدد لقوة نفوذه. وأفتى به بعدما وجد بعض العلماء، وذكر في ذلك بيتان من الشعر أوردهما العنقري في حاشيته على الروض: وما ببندق الرصاص صيدا، أو مات ومات منه أحله استفيدا، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه.
صلى الله عليك. يقول السائل حفظكم الله: كف الشماغ في الصلاة أليس فيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف ثوبا؟
الثوب الأصل أنه القميص أو الإزار أو السراويل أو نحو ذلك، والنهي عنه للكراهة، ولا نكف ثوبا ولا شعرا، ولكن قد يحتاج عند في بعض الأحيان إلى أن يرفع طرف عمامته أو نحو ذلك ويعفى عن ذلك، وإلا لم يحتج فالأولى أنه يتركه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الضبع يؤكل أم لا؟ وإذا كان يؤكل فما الدليل على ذلك؟
لعله يأتينا في الأطعمة المشهور عن الأئمة أنه لا يؤكل، ذكر ذلك أكثر الأئمة، وأما الإمام أحمد فإنه أباحه. واعتماد الإمام أحمد دائما على أحاديث تثبت عنده، فلما جاءت أحاديث فيها أنه يؤكل وأنه يفدى وأنه صيد أباحه، ولو كان يأكل الجيف ولو كان له ناب. واعتذر ابن القيم في إعلام الموقعين بأنه ليس من السباع التي تعدو، لأن النهي إنما كان عن السباع، عن كل ذي ناب من السباع، فهو ذو ناب ولكنه لا يطحق من السباع التي تعدو على الناس وتفترس، هو إذا وجد حيوانا في البرية فإنه يفترسه إذا وجده ليه. وأما أنه يعدو على الناس، على الأغنام التي عندها راعي أو على الأغنام البائتة، فهذا لم يكن منه، ولكل اجتهاده.
أحسن الله إليك. السائل يسأل عن المراد بالقيراط في الحديث.
في حديث نقص من أجره كل يوم قيراط، يعني جزء من الأجر إذا أمسكه فإنه ينقص من أجره كل يوم قسط من الأجر، يعني حسنة أو حسنات أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: لو حصل بالنسبة للصلاة، لو حصل فيها نقص وتذكر بعد التسليم وكان له كلام في غير صلب الصلاة والوقت قصير، فما الحكم؟
إذا كان جاهلا وتكلم لبعض الحاجة كأن يقول احضروا أو صفوا أو نحو ذلك يعفى عنه، وأما إذا كان كلامه أجنبيا ويعلم أنه يبطل فإنه تبطل.
وهذا يقول حفظكم الله: أيهما يشدد في وجوب التسمية بحيث لا يعذر بالجهل والنسيان، هل هو الصيد أم الذبح؟
الصيد. الأكثرون على أنها لا تباح إذا ترك التسمية ولو جهلا ولو نسيانا، لأن الله تعالى ذكره في القرآن: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وفي الحديث: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه. فلما جاء ذكر اسم الله شددوا فيه وقالوا لا يباح من الصيد ما لم يسمى عليه، بخلاف الذبح، فإن الذبح يكثر ويكون هناك جهل ونسيان.
أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول السائل: أنا رجل إذا أمسكت نفسي من بول أو غائط لفترة يسيرة أو طويلة أحيانا فإنه ينزل مني سائل من الذكر بقدر يسير جدا كنقطة أو نقطتين بقدر يجعل فتحة الذكر ملتصقة من لزوجة هذه المادة، وقد تكون مذي ولكن دون شهوة، وأحيانا تخرج مني هكذا من الجوع أو الصوم، فما الحكم في هذا مع العلم أنه يكون أحيانا باستمرار وأحيانا من الشهر إلى الشهرين حفظكم الله؟
ننصح بعدم الالتفات إلى مثل هذه الوساوس ونحوها، الغالب أنها وساوس ويبتلى بها كثير من الشباب. وننصح أيضا بعدم العبث بالمذاكير، فإن ذلك مما يسبب السلس، يعني يحتاط بعضهم ويمسح ذكره وينتره ويكرر ذلك ويسبب ذلك وقوع هذا السلس، وقوع أنه يخرج من البول بدون أن يتحكم فيه. وفي هذه الحال إذا كان ذلك شيء يسير لا يأتي إلا في الشهر مرة، فإنه يعتبره وضوءا، يعتبره ناقضا، فلا بد من الوضوء. وأما إذا كان يتكرر معه يوميا أو كلما تبول، في هذه الحال لا بد أنه يعتبره سلسا ولا يلتفت إليه. والله أعلم.